بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها 5 أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره 2، ويقسم لحر مسلم، ويرضخ لغيرهم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين، وكذا خمس خمسة الغنيمة، وكذا خمس الغنيمة. فصل: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الجهاد هو قتال الكفار. من العلماء من يجعله مع الحدود كما فعل صاحب المغني وغيره كثير، ومنهم من يجعله مع العبادات كما في المقنع وشروحه، وذلك لأنه عبادة، وبعض العلماء جعلوه ركنا من أركان الإسلام، وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت فيه، الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد، والتي وردت في كيفيته وفي العمل فيه كثيرة. ويدل على ذلك أيضا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستقر في المدينة بعدما هاجر إلا وقتا يسيرا، ثم بدأ يقاتل، بدأ يغزو ويهاجر في كل سنة عدة غزوات إلى أن فتحت البلاد ودان العباد بالإسلام. كان أولا منهي عن القتال ومأمور بالاقتصار على البلاغ: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وكذلك كان منهيا عن بداءة أحد أو قتال أحد إلا بعد أن يبدأ. نزل عليه في أول الأمر وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، لكم دينكم ولي ديني وأشباه ذلك. ولما قويت معنوية المسلمين أذن لهم إذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأول الأمر ممنوعون، ثم بعد ذلك مأذون لهم، ثم في الحالة الثالثة أن يقاتلوا من بدأهم، ويكون القتال للدفاع، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم حالة رابعة قتال كل الكفار، في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واستمر الأمر على قتال جميع المشركين حتى يسلموا. الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومعناه أنهم مأمورون بأن يقاتلوا في سبيل الله، فإذا قام به فرقة تكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. متى يكون فرض عين؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا حضر الصف، الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، الحالة الثالثة إذا دهمهم العدو. الدليل على الأول قول الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتموهم فاثبتوا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فهذا دليل على أن من حضر الصف وجب عليه الصبر ووجب عليه القتال، وصار في أرض عين. أما النفير فدليله قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فإذا دعاهم الإمام أن ينفروا وجب عليهم النفير. أما دليل دهم العدو فإذا دهم البلاد عدو وليس لهم به يعني قدرة فإنه يتعين عليهم، حتى على النساء وعلى الكبار والصغار كل بقدر ما يستطيعه. ثم يقول لا يجاهد تطوعا إلا بإذن أبويه. الحر المسلم إذا كان أبواه موجودين فلا يجاهد إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فإذا أذن له جاز، فأما إذا كان فرض عين فإنه لا يستأذن أحدا بل ينفر. وذلك دليل على عظم حق الوالدين، لأن رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. ثم يسن الرباط، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط هو ملازمة الثغور التي يأتي منها العدو، إذا كان العدو يأتون من هذا الطريق سواء على أرجلهم أو على جيش أو خيل أو سيارات أو نحوها، فالذين يرابطون في هذا لهم أجر كبير، لأنهم يحرسون المسلمين ألا يأتيهم أحد من هذا الفج الذي يخافون أن يأتيهم وهم على حين غفلة. فإذا أحس بالعدو جاء أنذر المسلمين وقال جاءكم العدو فاستعدوا. وفيه فضل كبير، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وأقله ساعة وأكثره 40 يوما، تمام الرباط 40 يوما. فإذا رابط 40 في هذا الثغر فإن على الإمام أن يبدله بغيره قد قضى ما عليه. إذا غزوا أو أرادوا الغزو فلا يجوز أن يكون فيهم المخذل والمرجف، يمنع الإمام المخذل والمرجف. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فالمخذل هو الذي يخذل المجاهدين، يقول: لا تغزوا، ليس أحد بحاجتكم، وليس هناك ضرورة إليكم، والجهاد ليس بضروري، لا حاجة إلى الجهاد في هذا الوقت. يخذلهم ويمنعه كثيرا منهم عن مقابلة العدو. المرجف هو الذي يهول الأمر فيقول: إن عدوكم سوف يستولي عليكم، أنتم ضعفاء لا تقدرون على أن تقاوموا، العدو أكثر منكم عددا، العدو أكثر منكم قوة، ماذا تقاومون؟ ليس عندكم ما تقاومون به عدوكم، سوف يستولون عليكم، ماذا تفعلون؟ يسبب أن ترتجف القلوب. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يكونوا في الغزو، يمنعهم الإمام فلا يخرجون معه. على الجيش طاعته والصبر معه، الجيش الذين يغزون معه عليهم أن يطيعوا أميرهم ويصبروا معه، ولكن إنما الطاعة في المعروف. مشهورا أنه صلى الله عليه وسلم أمر على سرية عبد الله بن جحش وأمرهم أن يطيعوه، ثم إنه غضب عليهم فأمرهم مرة أن يوقدوا نارا وقال: ادخلوها، فقد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني. فأراد بعضهم أن يدخلها ثم قالوا: ما فررنا إلا من النار، كيف ندخلها؟ ولم يزال بعضهم يحجز بعضا حتى خمدت وسكن غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطاعته فيما فيه مصلحة، ولهم أيضا أن يشيروا عليه بما يرونه مصلحة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي غطفان ثلث ثمرة أهل المدينة على أن يرجعوا في غزوة الأحزاب، فاستشار سعدا فقال: إن كان أمرا تأمرنا به في سمع وطاعة، وإن كان رأيا فلا والله ولا تمرة واحدة. فعند ذلك قبل كلام سعد. وكذلك أيضا في كثير من الأمور كان يستشيرهم عملا بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، فعليهم أن يشيروا عليه بما يرونه صالحا، وأن يصبروا معه، وأن لا ينصرفوا ولا يرجعوا حتى يرجع الجيش. وصفة الغزو كذلك وصفة القتال موسعة في كتب الفقه، ووقت اختيار البداءة في القتال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى إذا زالت الشمس وهبت الرياح ونزل النصر ابتدأ في القتال، وكان يدعو عندما يبدأ في القتال فيقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فكان يعبي أيضا الجيش فيجعله مقدمة وجناحين، ويجعل في كل جناح يعني في كل جانب من يحثهم، وكان أيضا يجعل في مؤخرة من يحث الذين يكادون أن ينهزموا، يحثهم على الصبر على الثبات، ثم يشجعهم على الإقدام، وكذلك أيضا على المبارزة، يطلب من يبرز إليهم وهكذا. فالحاصل أن القتال هو مقابلة الصفين وقتل كل منهم للآخر إلى أن يحصل النصر وتحصل الهزيمة، ثم إذا انهزموا فإنهم يتبعونهم ويقتلون، ولا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان، لقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم من القتل فشدوا الوثاق، أي الأسر، أي أوثقوهم واربطوهم. بعد ذلك إذا انهزموا ملك المسلمون ما كان عندهم، ويسمى غنيمة، تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. متى استولى عليها المسلمون؟ مجرد استيلائهم عليها يملكونها، وسميت غنيمة لأنهم غنموا وربحوا. إذا غنمها المسلمون انقسموها خمسة أسهم، خمس يقسم وأربعة أخماس للغانمين. الخمس الذي يحرز يجعل خمسة أسهم، قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. السهم الذي لله ولرسوله مصرفه كمصرف الفيء يجعل في مصالح المسلمين، ويكون لبيت المال في المصالح التي يحتاج إليها من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء القناطر والجسور التي فوق البحار مثلا، وكذلك أيضا رزق وإعاشة القضاة ونحوهم. كل هذا يعني يدخل في بيت المال. أما سهم ذوي القربى فاختلف في أهله، فأكثر العلماء على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من سهم ذوي القربى. في هذه الأزمنة قد يقال إنهم تفرقوا وكثروا ولا يمكن حصرهم، فلذلك يعطى من هو محقق النسب، وكذلك أيضا يعطى أيضا أقارب الرؤساء والسلاطين، يكون لهم حق في خمس الخمس. وسهم لليتامى والفقراء، اليتامى الذين هم من الفقراء، وذلك لأنهم معدوم كسبهم. وسهم للمساكين عموما، وقد يدخل فيهم الفقراء أيضا، الفقراء والمساكين. وسهم لأبناء السبيل، وقد تقدم تعريف الفقراء والمساكين وأبناء السبيل في الزكاة، وأنهم ممن تحل لهم الزكاة، وكذلك يعطون من خمس الغنيمة. ثم بعد ذلك يقسم على الغانمين، ويشترط في من يسهم له الإسلام، فإذا كان مع المسلمين كافر قاتل معهم فإنه يحرم أن يعطوه، فلا يعطى الكافر من غنائم المسلمين، بل يقسم على المسلمين الذين قاتلوا، يقسم الباقي على من شهد الوقعة. للراجل سهم، الراجل هو الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى فرس غير عربي سهمان، وذلك لأن الخيل العربية أقوى في الصبر وأقوى في الجلد وأقوى في السباق، فلذلك يفضل على غيره. قالوا في غير العربي يسمى الهجين، وهو الذي أبوه غير عربي، والثاني المقرف، وهو ما أمه عربية إذا كان هجينا فأبوه عربي، والمقرف الذي أمه عربية، والبرذون ليس أحد من أبويه عربي. كان لما فتحت بلاد فارس اختلطت خيول المسلمين بخيول الفرس، فإذا كان مثلا فرس يعني أنثى عربي ولقحت من حصان ليس عربي بل فارسي سموه مقرف، وإذا كان الأم ليست عربية والأب عربي سموه هجينا، وإذا كان أبواه فارسيان سموه برذونا، فهو أقل نكاية من العربي، فلذلك لا يعطى إلا سهم، يعطى الفرس سهم ويعطى الرجل سهم. فأما إذا كان أبواه عربيان يعني كله فرس عربي، فإن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هذا هو القول المشهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا يزاد الفارس على ثلاثة، أي على سهم، لا يزاد على سهمين، فيعطى الفرس سهما ولا يفرقون بين العربي وغيره. الذي يقسم له هو الحر المسلم المكلف، فلا يقسم للنساء ولا يقسم للعبيد ولا يقسم لغير المكلف كالصغير والمجنون ولا يقسم للكافر، يرضخ لهم. الرضخ هو إعطاؤهم من الغنيمة دون تسويتهم بغيرهم، يعطون شيئا يكون مناسبا لهم. إذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها أو وقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده. يخير بين وقفها، مكة لما فتحت عنوة بالسيف وقفها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت وقفا، أما خيبر فلما فتحها قسمها، أعطى كل من الغانمين قسما من قطعة من أرضها. أما أرض الشام ومصر والعراق يعني السواد والمزارع فإنهم قسموا المساكن والدور، وأما المزارع فلم تقسم على الغانمين بل جعلها عمر وقفا، وجعلها وقفا يدر على بيت المال، وقال إنا لا نأمن أن تنقطع هذه الغنائم وتتوقف، فإذا جعلنا هذه الأراضي كلها وقفا كان غلتها لبيت المال فوقفها كلها. ثم ضرب عليها خراجا، إذا زرعها المسلم دفع أجرة عليها ودفع الزكاة، وإذا زرعها غير المسلم دفع الأجرة، أجرتها نصف العشر، أجرتها العشر والزكاة نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة أو العشر بغير مؤونة. إذا زرعها مسلم وسقاها بلا مؤونة فإنه يدفع الخمس، عشر أجرتها وعشر زكاة. وأما إذا سقاها بلا مؤونة فإنه يدفع ثلاثة أرباع العشر الخمس، ثلاثة أرباع الخمس يعني عشر ونصف عشر. وأما إذا زرعها غير مسلم فليس عليه إلا الخراج مستمرا كل سنة حتى ولو لم يزرعها. إذا كانت في يده وتحت تصرفه ضرب عليها أجرة سنوية. ثم ما حكم الأموال التي تؤخذ من أموال المشركين بلا قتال نسميها فيئا؟ قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره، وقالوا ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فمثلا الجزية هذه تلحق بالفيء، والخراج خراج الأرض الخراجية والعشر. العشر هذا هو الذي يؤخذ من أموال الكفار إذا اتجروا إلينا، إذا كان الكفار يجلبون أموالا إلى بلاد المسلمين للتجارة فإنه يؤخذ منهم العشر كل سنة، كل سنة يؤخذ منهم عشر تجارتهم. فعشر تجارة الحرب مثلا وخراج الأرض الخراجية والجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب، هذه ما حكمها؟ ماذا نسميها؟ نسميها فيئا، والفيء قد ذكر الله تعالى مصرفه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي تصرف في هذه الأشياء كما يصرف في ذلك خمس الخمس. يعني خمس خمس الغنيمة وكذلك الفيء، هذا مصرفه. بعد ذلك ذكر عقد الذمة: يجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. ومعنى عقد الذمة أن الكفار من اليهود أو النصارى ونحوهم تعقد لهم الذمة، الذين يشبهونهم هم المجوس وكذلك أتباعهم. قالوا: إن اليهود لهم كتاب التوراة والنصارى لهم كتاب الإنجيل، أما المجوس فقيل لهم شبهة كتاب. الله تعالى ما أمرنا أن نعقد الذمة إلا لأهل الكتاب. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيدهم بالذين أوتوا الكتاب. أما الوثنيون فلا يعقد لهم ذمة، هذا القول المشهور. ذهب بعض العلماء إلى أنها تؤخذ الجزية من جميع الكفار، من الوثنيين، من المشركين، من الدهريين، من الهندوس والبوذيين ونحوهم، وذلك لأن القصد من أخذها هو إقرارهم حتى يعرفوا الإسلام ثم يدخلوا فيه. وهذا هو الواقع، فإن الكثير من المجوس الذين في المدائن وفي خراسان لما رأوا معاملة المسلمين لهم كان ذلك مما حملهم على الإسلام، فأسلموا وصاروا من جنود الإسلام وصار أولياؤهم وأولادهم من علماء المسلمين. فإن أبا حنيفة كان أصله مجوسية، كذلك البخاري كان من أصل المجوس، يعني أصله. فسبب دخولهم في الإسلام حسن التعامل الذي يشاهدونه من المسلمين، فرأوا أن هذه المعاملة حرية أن أهلها أهل دين صحيح، فلذلك دخلوا في الإسلام. فعلى هذا لا فرق بين الكتابي وغيره، أن الجميع تؤخذ منهم الجزية، ولكن لما كانت الآية صريحة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أن هذا قيد، فلذلك اقتصر أخذ الجزية على أهل الكتاب، فهذا هو السبب. وإذا نظرنا في الأدلة الأخرى وجدنا فيها ما يوحي بذلك، ففي حديث بريدة الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين، عدوك من المشركين، لم يقل من أهل الكتاب، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى أخذ الجزية، ثم إن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فجعل ثلاث خصال: الخصلة الأولى الإسلام، الخصلة الثانية أخذ الجزية، الخصلة الثالثة المقاتلة. فاستدل بهذا الحديث على أنها تؤخذ من جميع الكفار، والحكمة موجودة فيهم. والذين قالوا لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب قالوا: لأن عندهم دين يعتقدون صحته ويظنون أنهم على حق وأنه دين سماوي، ولكن إذا نظرنا في أنه أن دينهم منسوخ فلا يعتبر هذا الدين دينا صحيحا. فالحاصل أن الفقهاء قالوا لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتابين ومن المجوس ومن أتباعهم، أتباعهم الذين دانوا بدينهم، مثل كفار بني تغلب وكانوا عربا ولم يدخلوا في الإسلام، ثم لما كان في عهد عمر ضرب عليهم الجزية فامتنعوا وقالوا: نحن عرب، كيف تضرب علينا الجزية؟ فعند ذلك ضاعف عليهم الزكاة، قال: الزكاة التي نأخذها من العرب المسلمين نجعلها عليكم مضاعفة، فرضوا بذلك ونفروا من كلمة جزية، ولكنهم بذلوها باسم زكاة مضاعفة. فهؤلاء من كفار العرب، ولكنهم تابعوا النصارى، لكن يقول علي وغيره: ما تبعوهم إلا في شرب الخمر، أنهم يقولون إننا نصارى باسم. يقاتل أهل الكتاب ومن تبعهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أما غيرهم من العرب من الكفار من العرب أو من العجم الذين لا كتاب لهم فإنهم يقاتلون الإسلام أو السيف. الجزية هي ضريبة تؤخذ منهم سنويا، إن كانت تؤخذ منهم على قدر اليسار، فكانت تؤخذ من النصارى الذين في اليمن وفي الحبشة 12 دينارا سنويا، وأما من أهل الشام ومصر والعراق فإنها تؤخذ 24. لماذا؟ لأنهم أيسر من أجل اليسار ومن أجل كثرة المال والقدرة على الدفع. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من يقبضها من البحرين. أرسل أبا عبيدة وأرسل أبا هريرة وجبوا أموالا كثيرة وقسمها في حياته وأعطى منها المستحقين ولم يدخل لنفسه منها شيئا. وكذلك أيضا جبيت بعده ممن التزم بالجزية من المجوس ونحوهم. ان تؤخذ منهم ممتحنين مصغرين، يقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد ان يعطيها عن يد، لا يرسل بها خادمة ولا ولده، بل يأتي بها وهو صاغر ثم يقف ويطال وقوفه حتى يشعر بالصغار وبالذل وبالهوان عن يد لا عن يد غيره، لا يوكل من يدفعها وهم صاغرون. الصغار هو الذل والهوان، يشعرون بأنهم أذلاء وأنهم مهانون. لا تؤخذ الجزية إلا من عنده قدرة على دفعها. فمثلا الصبي لا تضرب عليه، ذلك لأنه لا يملك. وكذلك العبد المملوك ليس له ملك حتى يدفع منه. وكذلك المرأة، المرأة تابعة لزوجها مثلا أو لأبيها، وهكذا الفقير العاجز، وهكذا الراهب الذي ينفرد في صومعته للتعبد، ليس غالبا لا يملك شيئا، فمثل هؤلاء تسقط عنهم. وكذلك من يشبههم مثل الأعمى والزمن والمجنون والشيخ الكبير وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى، تؤخذ منهم الجزية، فتؤخذ من الرهبان وتؤخذ من الأحبار الذين هم علماؤهم، وتؤخذ من التجار وما أشبههم. هذا حكمهم في الجزية. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس ومال وعرض وغيرها، يعاملهم بأحكام الإسلام، يلزمهم بها لأنهم دخلوا تحت حكم الإسلام. فمثلا إذا حصل منهم بينهم قتال فإننا نحكم عليهم بالقصاص كما نحكم به على المسلمين. وإذا سرق أحد منهم ولو كان السرقة من النصراني مثله حكمنا أيضا بحكم الإسلام في قطع يد السارق. وكذلك أيضا الزنا يعتقدون تحريمه فيرجم من زنى منهم إذا ثبت الزنا منه، إما بالإقرار وإما بالشهود يرجم. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا. وكان اليهود لما كثر فيهم الزنا اصطلحوا على إسقاط الحد الذي هو الرجم وتعويضه بالجلد والتحميم. قالوا إنه كثر في أشرافنا، فاصطلحنا على أن نجعل حدا يقام على الشريف والطريف، وهو أن يركبوه على فرس منكسة، يركب الاثنين الزاني والزانية على برذون منكسا، ويحممون وجوههم ويطوفون بهم بالعشائر. فلما حصل ذلك منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يحتجوا عليه وقالوا احكم فيهم. قالوا إن حكم فيهم بحد الزنا الذي هو الجاء الرجم لم نقبله، وإن حكم بالتحميم قبلناه وجعلناه حجة لنا. أنزل الله تعالى فيهم قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقوله قبل ذلك الذين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فوجدوا فيها آية الرجم فأمر بأن يرجموا. في القرآن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ثم قال بعد ذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم. قيل إن الآية الأخيرة منسوخة بالأولى، وأن الحكم فيهم أنه مخير، وهذا هو قول أكثر العلماء أننا مخيرون أن نحكم بينهم أو أن نتركهم، وقيل العكس أن الأولى هي المنسوخة وأن الآخرة هي المحكمة، وأن نحكم بينهم بما أنزل الله. والحاصل أننا إذا حكمنا بينهم حكمنا بينهم بشرعنا، ولم نحكم بينهم بقوانينهم الوضعية، بل نختار الحكم الذي هو حكم الله تعالى في النفس، يعني كالقصاص، والعرض كالزنا، والمال كالسرقة، أي إذا قتلوا اقتص منهم أو دفعت الدية كما في الحكم الإسلامي. والعرض إذا زنى أحد منهم جلد إن كان بكرا ورجم إن كان ثيبا. وكذلك أيضا حد القذف نحكم فيهم بحكمنا فيما بيننا، كذلك المال يعني يحكم فيهم بحكم السرقة مثلا والنهب والاختلاس وقطع الطريق وما أشبه ذلك. كذلك أيضا معلوم أنهم يقيمون فيما بين المسلمين، ولكن قد عرفنا أنه يؤخذ عليهم العهد أن يكونوا متميزين عن المسلمين، وقد كتب عليهم عمر رضي الله عنه كتابا طويلا لما تعهدوا له ببذل الجزية، أورده ابن كثير عند تفسير قوله تعالى حتى يعطوا الجزية في سورة التوبة، رواه البيهقي في سننه الكبرى في التزامهم على أنفسهم أننا نلتزم على أنفسنا بأن لا نركب مراكب خيول المسلمين، وبأن لا نلبس لباسهم، وبأن لا نتشبه بهم، وبأن نتميز به عنهم في شعورنا وفي معاملاتنا وفي أعمالنا، وبأن نكون على حال لا يكون عليها المسلمون، وكذلك أن نتميز بشد أوساطنا بالزنار الذي يتميزون به، وحذف مقدم رؤوسنا الذي هو قص الناصية يعني علامة عليهم، فكانوا يجعلون لهم علامة يتميزون بها عن المسلمين، حتى إذا رآهم المسلمون عرفوا أنهم ليسوا مسلمين فعاملوهم المعاملة التي أمروا بها. فمن ذلك أن لا يجو أنهم لا يبدأون بالسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وأمرنا إذا سلموا علينا أن نقول عليكم، لا نقول عليكم السلام، وذلك لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم، فأمرنا بأن نقول عليكم. ثم لو تحققنا أنهم يسلمون، أن النصراني مثلا يقول السلام عليكم لا يقول السلام، فإننا نرد عليهم بما أمرنا به بأن نقول السلام عليكم أو نقول وعليكم وعليكم. وأما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فإن الحكم فيه أن يشعروا بالهوان إذا دخلوا في الطريق وكان ضيقا كان لهم حافة الطريق وللمسلمين وسط الطريق ليشعروا بأنهم أذلة. هذا من جملة إذلالهم وإهانتهم. وكذلك أيضا ما مما يتميزون به أنهم لا يركبون الخيل بل يركبون البرادين. البرذون قد عرفنا أنه ليس أبواه أو أحد من أبويه عربي، ويركبون البغال. البغل هو الذي أحد أبويه من الحمر، يركبون الحمر. هذا في الوقت الذي كانت الخيول تركب وركوبها يعتبر زينة، لأن الخيل كانت تركب لأجل الزينة، جعلها الله تعالى زينة في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولكن إذا تعطلت كما في هذه الأزمنة واستبدلت بمراكب جديدة من هذه المراكب الحديدية فإنهم أيضا يلزمهم أن يتميزوا في مراكبهم، كما أنهم يتميزون في عملهم. ذكرنا أنه كان يلزمهم أن يقصوا مقدم الناصية حتى يعرف أن هذا ذمي، وأنهم يتميزون أيضا بأن يشدوا على أوساطهم الزنار الذي يعرفون به أنهم ليسوا من أهل الذمة، أنهم ليسوا من المسلمين. فكذلك أيضا في ركوب الخيل ونحوها يقال إذا كانوا من أهل الذمة فلا يركبون السيارات الفارهة بل يركبون سيارات دنيئة أو رخيصة أو نحو ذلك حتى يعرفوا بذلك. ويمنعون أيضا من استعمال السرج. فالسرج الذي يكون على الخيل لا يركبون عليه، بل يركبون على الإكاف. الإكاف البردعة التي تبسط على ظهر البردون أو نحوه لتقي الراكب، فيركبون ببردعة بدون سرج وبإكاف وما أشبه ذلك. ثم الأصل أنهم يتميزون بهذه السمات حتى يهانوا، يكونون مهانين أذلة، هذا سبب تميزهم. فلأجل ذلك يقال لهم لا تشبهوا بالمسلمين، بل تميزوا تميزا ظاهرا. ولكن الواقع في هذه الأزمنة أن المسلمين هم الذين يتشبهون بهم، إن كانوا يتميزون غالبا بحلق اللحى، فحلق اللحى كان ميزة لهم يعني، وبالأخص للمجوس وللفرنج ونحوهم. أما دعاتهم وعبادهم فإنهم يرون أن اللحى من شعار المسلمين ولا يحلقونها. جاء هؤلاء المتأخرون فحلقوها وصار حلقها شعارا لهم، وقلدهم الكثير من المسلمين واعتقدوا أن هذا أو هذا التشبه وهذا التقليد أنه رفعة ورقي وشرف. فهذا من المصائب، يعني كونهم يقال لهم لا تشبهوا بالمسلمين ثم نرى أن المسلمين هم الذين يتشبهون بهم في هذا اللباس أو في هذه الأخلاق. ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يحترم هؤلاء الذميون بل يهانون، فلا يجوز أن يجلسوا في صدور المجلس، بل إذا دخلوا مجلسا فإن لهم أطرافه لا يكونون في وسط المجالس أو في صدورها ليشعروا بالإهانة. ولا يجوز القيام لهم إذا قدم واحد منهم ولو كان عالما كما يسمونه أو مفكرا أو مخترعا أو له مكانة، فلا يجوز القيام له. ولا يجوز أن يبدأ بالسلام لما ذكر من الأحاديث. ويمنعون من بناء معابدهم في بلاد الإسلام، فلا يبنون الكنائس ولا البيع ولا الصوامع التي يتعبد فيها رهبانهم. يمنعون من إحداث الكنائس والبيع ونحوها، وإذا انهدمت فلا يجددونها إذا كانت موجودة في وقت عقد الذمة فلا نهدمها، ولكن متى انهدمت فيما بعد ذلك فلا يجوز أن تجدد. وذلك لأنهم أصبحوا في بلاد قد استولى عليها المسلمون ولا يرفعون مساكنهم فوق مساكن المسلمين، بل تكون مساكنهم لاطئة إما مساوية لمباني المسلمين أو دونها. كيف ينتقض عهد أحدهم؟ متى ينتقض عهد الذمي؟ إذا تعدى على مسلم بضرب أو بقتل أو زنى بمسلمة أو نحو ذلك انتقض عهده، فقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن ذميا كان يسوق بامرأة راكبة على حمار، ثم إنه تحين غفلة الناس فحاول أنها تسقط فسقطت من الحمار، وحاول أن يفجر بها حتى جاء من أنقذها، فقال عمر رضي الله عنه: ما على هذا عهدناكم، فأمر بقتله، لأن هذا يعتبر نقض عهد بطريق الأولى إذا قتل مسلما أو مسلمة، كما في حديث اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين فرض رأسه بين حجرين. كذلك إذا ذكر الله تعالى بسوء، إذا سب القرآن أو سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الإسلام أو تنقص الإسلام تنقصا ظاهرا، فلا شك أن مثل هذا كله يعتبر اعتداء ويعتبر نقضا للعهد، فينتقض عهده فيخير الإمام فيه كما يخير في الأسير الحربي، فإما أن يجعله رقيقا يسترقه، وإما أن يأسره ويكون أسيرا، وإما أن يقتله. الأسارى يخير فيهم، قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. إذا أسروا من الحربيين أسارى أو من الذين انتقض عهدهم بمثل هذه الأعمال فكيف يفعل بهم؟ يخير الإمام فيهم، فإما أن يقتلهم، وذلك لأنهم يعتبرون قد استحقوا القتل بنقضهم العهد أو بالاستيلاء عليهم لما غنم المسلمون وأسروهم، سيما إذا كان لهم مكانة في قومهم فيأمر بقتلهم أو يفادي بهم أسر المسلمين، يرسل إلى الكفار فيقول: أطلقوا أسرانا ونطلق أسراكم، أو نعطيكم من الأسرى على أن تخلوا أسرانا، حتى ولو كان الأسرى من غيرهم، قد يكون مثلا الأسرى الذي عند المسلمين من اليهود وأسرى المسلمين عند النصارى، فيكون الفداء بمعنى أن نعطيهم أسارى على أن يخلوا الأسارى الذي عندهم، يخلوا سبيلهم، أو تؤخذ الفدية التي هي فدية مال يبذلونه لفك أسراهم، كما حصل من الفداء الذي دفعه كفار مكة في فداء أسراهم، يعني أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء: إما أن يفادي بهم أسار المسلمين، وإما أن يفادي بهم غير المسلمين، يعني أو أسار لمن عندهم أسر المسلمين، وإما أن يسترقهم، وإما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يأخذ بدلهم مالا. ذكر الله بعض ذلك بقوله: فإما من بعد وإما فداء. ولا شك أن فعلهم ما ينتقض به العهد، مما يدل على أنهم مراقبون. فإذا مثلا أنهم تشبهوا بالمسلمين فقد نقضوا العهد، وكذلك إذا تركوا التميز عن المسلمين انتقض عهدهم، وهكذا. فإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم، وهل تحل دماء أولادهم ونسائهم؟ الصحيح أنهم لا يتبعهم ذلك. روي أن رجلا أسلم ثم ارتد، وبقيت زوجته لم ترتد، فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وحكم بقتل المرتد دون غيره. هذا آخر ما يتعلق بالجهاد، والبحث فيه طويل، ولكننا اقتصرنا على هذا الذي ذكر في هذا، وبه يتضح المقام إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هناك بعض الأسئلة. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ينطبق على طالب العلم الذي ترك أهله وماله وحضر عند العلماء لطلب العلم؟
لا شك أن الرباط إنما فضل لكونه في مكان مخوف يتعرض قاتل المشركين إذا جاءوا على حين غرة وغفلة، أو لأنه في حالة مرابطته قد ابتعد عن أهله وكان في غاية من الشدة والضيق. فأما في طلب العلم، طلب العلم لا شك أنه عمل بر، عمل صالح، ولكن ليس مثل الرباط. له أجره، حيث أنه رابط على هذا العمل، وفيه أدلة على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وغير ذلك من الأدلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله كثير من المسلمين إذا دهمهم العدو في بلادهم يهربون؟ فهل فعلهم يجوز وماذا يفعلون؟ جزاكم الله خيرا.
ذكر العلماء أنه لا يجوز الهروب من العدو إلا إذا كانوا أكثر من مثليهم. كان المسلمون مأمورون بأن يقاتلوا 10 أمثالهم، في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني مثلهم 10 مرات، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ثم خفف الله ذلك فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فنقول يجوز الهروب إذا كانوا أكثر من مثليهم، فإذا جاءهم العدو الذين عددهم مثلا 20,000 والمسلمون مثلا 8,000 أو 7,000 لا يقدرون على مقاومتهم، أو عند العدو من الأسلحة الفتاكة ما ليس عند المسلمين، فإنهم يهربون طلبا للنجاة منهم. فأما إذا كانوا مثليهم، يعني كانوا مثلا 20,000 والمسلمون 10 أو المسلمون أكثر من 10، فليس لهم الهرب، بل يقابلونهم ويقاتلونهم ويستعينون بالله تعالى، وما النصر إلا من عند الله.
أحسن الله إليكم. بعض العلماء يلحق حالة الرابعة لفرض العيب، وهو أنه إذا يوجد سلاح أو آلة لا يعرفه إلا هو فيجب عليه الجهاد، هل هذا صحيح؟
قد يجب الاحتجاء إليه إذا كان مثلا هذا السلاح الفتاك لا يعرفه إلا فلان، وهو محتاج إلى استعماله في حرب العدو، فإما أن يعلم غيره وإما أن يلزمه الخروج حتى يستعمله لأجل النكاية به في العدو.
فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي توصي بها طالب العلم المبتدئ في أبواب الحديث؟
كتب الحديث كثيرة، فنوصيه بمختصر الصحيحين الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكذلك أيضا جامع العلوم، جامع الأصول، جامع الأصول الذي جمع 6 كتب الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، فيه الأحاديث التي في هذه الكتب، ولو كان ترتيبه فيه شيء من الغموض لكن فيه فهارس تبينه. كذلك أيضا منتقى الأخبار إذا كان يريد الحفظ، وهكذا بلوغ المرام، هذه كلها من الكتب المفيدة. وكذلك الأدب المفرد للبخاري وما أشبهها من الكتب.
أحسن الله إليكم. الخروج 40 يوما وهو أكثره كما قال المؤلف، هل هذا سنة أم يجوز الزيادة عن 40 يوما؟
المراد المرابطة، بمعنى أنه يقيم في هذا الثغر 40 يوما، هذه نهاية الرباط، وإن زاد فله ذلك، ولو أقام سنة أو سنوات، لأنه في جهاد، لأنه يحمي المسلمين ويحرسهم، فله أجره. إذا كان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فكيف برباط 40 يوما أو 100 يوم أو أكثر أو أقل؟
أحسن الله إليكم. هل يعتبر الكفار المشركين الذين في الجزيرة أهل ذمة، وهل يجوز تركهم في الجزيرة؟
نعرف أن الكفار لنا معهم 4 أحوال. الحال الأولى أن يبذل الجزية ويلتزموا بأحكام الإسلام، فهؤلاء يسمون ذميين وليس لهم مدة، بل ما داموا يؤدون الجزية ولو 100 سنة أو أكثر فهم ذميون. وإما أن يكون لهم عهد إذا خاف المسلمون مثلا من شرهم وضعف المسلمون عقدوا عهدا معهم كما عقده صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية على إسقاط الحرب 10 سنين، فمثل هذا يعتبر معاهد. وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولكن لهم مدة، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الثالث المستأمن الذي يريد أن يدخل بلاد المسلمين بأمان. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي رده إلى أن يصل إلى مأمنه. لا يجوز لأحد أن يتعرض له ما دام دخل بأمان. القسم الرابع الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا ليس بين المسلمين وبينه إلا الحرب. في هذه الأزمنة الغالب أنهم معاهدون الذين تعترف بهم الدول الإسلامية يسمون معاهدين، ولكن لم يكن لعهدهم حد محدود، بل أطلق العهد بمعنى أنهم لهم هذا الأمان الذي اعترف به لهم دون أن يكون بينهم وبين المسلمين قتال إلا أن ينقضوا هذا العهد. فإذا نقضوا العهد وجب قتالهم، كما حصل من روسيا لما ابتدأت قتال الأفغان، وكذلك من النصارى لما ابتدأوا قتال البوسنة والهرسك وغيرها. ففي هذه الحال يدافع المسلمون ويقاتلونهم.
أحسن الله إليكم، ما يكون على رجل صلى بغير اتجاه القبلة مدة من الزمن قرابة 20 يوما خطأ داخل المدينة ولكم جزيل الثواب؟ ما يكون على رجل صلى بغير اتجاه القبلة مدة من الزمن قرابة 20 يوما خطأ داخل المدينة؟
لا شك أنه أخطأ حيث لم يستفصل، لأن الواجب من كان في داخل المدينة أن يسأل عن جهة القبلة ويتحقق، هذا يعتبر مفرطا، حيث أنه تساهل في ذلك. فأكثر العلماء يقولون إنه يعيد هذه الصلاة كلها لأنه فرط، وهذا هو الأحوط. والقول الثاني أنه لما كان مخطئا عذر بالخطأ عملا بحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالاحتياط أنه يعيدها ولو مثلا متفرقة.
أحسن الله إليكم، زوجي يريد السفر بي وببناته وأبنائه إلى بلاد لا تحكم بالشريعة وفيها التبرج والسفور والإباحية، وأنا أخشى على أبنائي وبناتي من الفساد، فما توجيهكم له وجزاكم الله خيرا؟
عليك أن تنصحيه وتحذريه، فإن السفر بالأولاد سيما المراهقين من ذكور وإناث إلى بلاد الإباحية سبب في انحرافهم، لا بد غالبا أنهم يقعون في زنا وفي سكر ويقعون في انحراف في العقيدة، يستمعون إلى من يلقي عليهم شبهات ويشككهم في دينهم، لأنهم لم يكونوا قد تمكنت العقيدة من قلوبهم، فعليك أن تحاولي الامتناع، وإذا أصر فإنك تمتنعي أنت ومن قدرت عليه من الأولاد وتنصحيه، وإذا لم يقبل فيكون هو الذي يتعرض بنفسه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عندنا في موقع العمل مسجد، وأحيانا يحصل اجتماع في المسجد ويكون بعض الموظفين كفار، فهل يجوز دخولهم المسجد وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان ليس مسجدا رسميا، يعني مثل المصلى الذي يكون في مقر العمل، لا ليس له حكم المساجد. وأما إذا كان مسجدا محوطا وله محراب ومخصص للصلاة فلا يجوز أن يدخله غير المسلمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قوله صلى الله عليه وسلم اضطروهم إلى أضيقه، هل ينطبق الحال في السيارات؟
قد لا ينطبق، وذلك لأن نظم السيارات أنها تسير على حالة موحدة فلا ينطبق، ولكن ينطبق عليهم إذا كانوا يسيرون على أقدامهم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.